بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا المجلس الأخير من المجالس المتعلقة بمسائل الجهاد ضمن هذه الدورة المباركة، دورة التحصين الفكري. وقد تكلمنا في اللقاء الماضي عن مسائل مقاصد الجهاد، ثم تطرقنا إلى شروط الجهاد، وقد أسلفنا أن مباحث شروط الجهاد من أكثر المباحث التي حصل فيها الخلل، وذكرنا في اللقاء الماضي 5 شبهات. واليوم إن شاء الله سوف نستكمل هذه الشبهات، ثم نختم بإذن الله عز وجل بذكر موانع الجهاد وآداب الجهاد. من الشبهات تتمة لما سبق، شبهة إسقاط شرط إذن الوالدين. نحن أسلفنا في اللقاء الماضي أن من الشروط في من يجب عليه الجهاد 7 شروط، وأضفنا إليها شرطين: شرط إذن الوالدين وإذن الغريم. فالبعض أورد شبهة في إذن الوالدين، قالوا أن الجهاد اليوم جهاد دفع، لأن بلاد المسلمين محتلة، فلا يلزم معه إذن الوالدين. وأيضا استدلوا بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رجلا جاء يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الجهاد، وقال: إن لي والدين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمرك بالوالدين خيرا. فقال: والذي بعثك نبيا لأجاهدن ولأتركنهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أعلم. فاستدلوا بهذا الحديث وبأن الجهاد اليوم على المسلمين عموما جهاد دفع، لأن بلاد المسلمين محتلة، أنه لا يشترط إذن الوالدين. والجواب على هذه الشبهة من عدة وجوه. الوجه الأول أن هذا الحديث وهذه الرواية التي استدلوا بها، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ضعيف، ففي إسناده حي ابن عبد الله المعافري، وقد تكلم فيه علماء الجرح والتعديل، تكلم فيه الإمام أحمد، وتكلم فيه البخاري والنسائي وغيرهم من العلماء. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني: لو ثبت هذا الحديث فإنه معارض بأحاديث المنع. والقاعدة عند العلماء أن المانع مقدم على المبيح، ما يمنع وما فيه جانب الحظر هو أقرب ومقدم على جانب الإباحة. وأحاديث المنع كثيرة، أوردها ابن قدامة في المغني في سياق جميل، قال: مسألة، قال: وإن كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما، روي نحو هذا عن عمر وعثمان، وبه قال مالك والأوزاعي والثوري والشافعي وسائر أهل العلم. وقد روى عبد الله بن عمرو بن العاص قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أجاهد؟ فقال: ألك أبوان؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال: وفي رواية فقال: جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان، قال: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. وعن أبي سعيد أن رجلا هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لك أحد باليمن؟ قال: نعم أبواي. قال: أذنا لك؟ قال: لا. قال: ارجع إليهما فاستأذنهما، فإن أذنا لك فجاهد، وإلا فبرهما. فهذه الأحاديث تدل على المنع، أي منع الجهاد من غير إذن الوالدين، وهذا على فرض لو سلمنا لهم بصحة الحديث المبيح، وإلا فالحديث ضعيف. وكما أسلفنا بالأمس أن القاعدة عند العلماء أن التأويل فرع التصحيح، يعني لا نستطيع أن نبني الأحكام إلا على دليل صحيح. أما إذا لم يثبت التصحيح أصالة لا نستطيع أن ننتقل إلى بناء الأحكام والتأويل عليه. أيضا من الوجوه ثالثا، وهو ما يتعلق بمسألة أن بلاد المسلمين كلها محتلة، وأن الجهاد اليوم جهاد دفع. هذا القول مردود، جعل الجهاد اليوم على سائر المسلمين جهاد دفع، هذا ما يسمى بالنفير العام، إعلان النفير العام. وهذا الحكم لا يستطيع أن يقوله إلا العلماء الكبار وأن يجتمعوا على مثل هذا الرأي، ولا يمكن أن يحكم بهذا الحكم أنصاف المتعلمين وأهل الحماسات والفتن ومن يريد إغراق الشباب في المآسي الكثيرة اليوم التي نراها في الساحة. ثم إن مسألة تعميم الجهاد كما أسلفنا يحتاج إلى أصل القدرة، وجود القدرة لدى المسلمين، وهذا غير موجود كما أسلفنا، فطاقة المسلمين وقدرتهم لا تحقق هذا الأمر. ثم إن الراية مفقودة، الراية مفقودة، لا توجد راية شرعية كما حصل في الجهاد في سوريا، تجد طوائف ورايات مختلفة، رايات عمية، كل واحد يقاتل الطائفة الأخرى. ثم أيضا من كان في أرض المعركة في كثير من هذه البلدان يقولون: نحن لا نحتاج إلى الرجال وإنما نحتاج إلى المال، وهم أهل دراية بما يحتاجونه في تلك المناطق. ثم إن هذا الحكم هو القول بعموم الجهاد وأن بلاد المسلمين اليوم كلها عليها جهاد دفع، لا يتصور مع الوضع القطري الموجود اليوم. في السابق كانت الخلافة واحدة ودولة الإسلام واحدة، ثم جاءت الخلافات القطرية، هناك الحدود، هناك التصاريح، هناك الدخول، لا يكون كما كان في الزمن الأول. فالقول بتعميم الجهاد وأن بلاد المسلمين محتلة وأن الجهاد واجب على الجميع، هذا بعيد جدا من جهة الشرع والعقل والواقع. أيضا من الشبهات المتعلقة بشروط الجهاد شبهة نقض العهد، شبهة نقض العهد. يردد كثير من الغلاة أن الكفار اليوم نقضوا العهد بارتكابهم الجرائم في كثير من بلاد المسلمين وهدر دمائهم، وعلى هذا قالوا لا عبرة بالأمان أو العهد الذي يعطيه الحكام أو أحد المسلمين، واستدلوا بهذه الشبهة على جواز قتل المعاهدين والمستأمنين في بلاد المسلمين، قالوا أنهم نقضوا العهد. والرد على هذه الشبهة من عدة وجوه. الوجه الأول أنه صحت الأدلة من الكتاب والسنة وتواترت في حرمة الغدر ووجوب الوفاء بالعهد، والنصوص في ذلك كثيرة. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، قال تعالى الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. وبوب الإمام البخاري في صحيحه بابا قال فيه باب إثم من قتل معاهدا بغير جرم. وأورد فيه حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. قال الحافظ بن حجر في الفتح من قتل معاهدا، والمراد به من له عهد مع المسلمين سواء كان بعقد جزية أو هدنة من سلطان أو أمان من مسلم. وقال الشوكاني في نيل الأوطار المعاهد هو الرجل من أهل الحرب يدخل إلى دار الإسلام بأمان، إلى آخر كلامه، إلى جانب الأحاديث التي جاءت في إعطاء الأمان والعهد من أحد المسلمين، كما في صحيح البخاري قد أجرنا من أجرت يا أمهانة، وقد سبق أن ذكرنا هذا الأمر. الوجه الثاني من رد هذه الشبهة وهي شبهة نقض العهد أن قتال الكفار لبعض المسلمين في بلد لا يجيز للمسلمين في قطر آخر تحت ولاية أن ينقضوا عهد من أعطاهم الأمان. يعني إذا كان مثلا بين الإمارات وبعض الدول العظمى عهود وعقود، وكان من الكفار أن هجموا إذا على بلدة أخرى من بلاد المسلمين وقتلوا المسلمين، فهل يشرع لهذا القطر وهو الإمارات أو غيره أن ينقض العهد بسبب ما فعله الكفار من التعدي على المسلمين في قطر آخر؟ لا. ودليل هذا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وقصة الصحابي الجليل أبو بصير رضي الله عنه، حيث أنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أعطى لقريش العهد في صلح الحديبية، وهذا معروف، بأن يرد كل من يقدم عليه من المسلمين إليهم. فلما علم أبو بصير بذلك خرج من حدود الدولة النبوية حتى لا يخفر ذمة النبي صلى الله عليه وسلم وعهده الذي أعطاه لقريش. العهد كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أهل المدينة مع مشركي مكة، ومشركي مكة كانوا يقتلون المسلمين المستضعفين في مكة وكانوا يقاتلونهم، وكانوا من ضمن من يقاتلونهم أبو بصير وأبو جندل رضي الله عنهم وغيرهم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقض العهد لأنهم يقاتلون المشركين في مكة، بل هؤلاء الصحابة أبو بصير وأبو جندل لم يريدوا أن يقع النبي صلى الله عليه وسلم في حرج مع المشركين، فخرجوا خارج حدود دولة الإسلام دولة النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلوا ضد المشركين من سيف البحر كما سوف يأتينا. قال الحافظ ابن حجر توضيحا لقصة أبي بصير قال وفي رواية ابن إسحاق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بصير إن هؤلاء القوم صالحون على ما علمت، وإنا لا نغدر، فالحق بقومك. فقال أبو بصير أتردني إلى المشركين يفتنونني عن ديني ويعذبونني؟ قال اصبر واحتسب فإن الله جاعل لك فرجا ومخرجا. فكان المخرج أن أبو بصير رضي الله عنه ذهب إلى الطريق في طريق مكة بعيد عن حكم النبي صلى الله عليه وسلم, أي حكم الدولة الإسلامية آنذاك. وهذا كما أسلفت من فقه هذا الصحابي أنه لم يغفر الذمة ولا العهد الذي قطعه النبي صلى الله عليه وسلم لقريش بحجة أن قريش ناصبوه العداء وقاتلوه في مكة. أيضا من الوجوه ثالثا أن نقض العهد والأمان والغدر بهؤلاء الكفار فيه من المفاسد الظاهرة غير المحصورة. فكم من نقض العهد, يعني الآن نقض العهد في قتل المعاهدين في بلاد المسلمين أو بعض الأعمال, يعني أعمال القتل في بلاد الكفار, كم يترتب عليه من مفاسد, بل كم فيه من مفاسد تمنع انتشار دعوة التوحيد. يقول أحد المشايخ الفضلاء, يقول كنا قبل إحداث 11 سبتمبر سنويا نذهب إلى بعض دول الغرب ندرس فيها التوحيد ويحضرون الناس بالآلاف وينتفعون. بعد هذه الأحداث سافرنا إلى بعض الدول أرجعونا من المطار, كم توقف من الخير الذي حصل, وفي المقابل كم من المفاسد والأضرار والضغوط والإحراجات التي تعرضت لها الدول الإسلامية. أيضا من الشبهات شبهة قتال أئمة الكفر, شبهة قتال أئمة الكفر, وهي من الشبهات التي يدندن حولها أصحاب الاغتيالات والتفجيرات في بلاد المسلمين. وهؤلاء استدلوا بدليلين, استدلوا بالآية وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم. وأيضا استدلوا بقصة قتل محمد بن مسلمة وأصحابه رضي الله عنهم لكعب بن الأشرف اليهودي بعد أن أظهروا له الأمان, فقالوا هذا فيه جواز قتل أئمة الكفر, والكفار اليوم يدخلون تحت هذا المصطلح. والرد على هذه الشبهة أيضا من وجوه. الوجه الأول أن إطلاق أو مصطلح أئمة الكفر الذي ورد في الآية أنه لا إيمان لهم على قسمين. القسم الأول الذين نقضوا العهد بعد عقده, فهؤلاء يجوز قتالهم من غير إنذار كما فعلت قريش في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما نقضوا بمعاونة بني بكر على خزاعة, فغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم. وهذا مأخوذ من الآية وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم. فعلى هذا كل من نقض عهده من الكفار فهو داخل تحت هذا المصطلح وهو أئمة الكفر. لكن من كان له عهد خاص وهو الأمان فلا ينتقض هذا إلا بنواقضه الخاصة. يعني شخص دخل إلى بلاد المسلمين, دخول إلى بلاد المسلمين بالتأشيرة اليوم أو بالعقود الدولية هذا عقد أمان, وهذا يسمى عقد خاص, فلا ينتقض هذا العقد إلا إذا نقضه هذا الشخص بأن دخل بلاد المسلمين خطف وقتل وسفك وفعل ما فعل, فهنا لولي الأمر أن يتعامل معه بالطريقة, يعني يجوز قتله تعزيرا لأنه نقض العهد. القسم الثاني ممن يدخل تحت هذا المصطلح أئمة الكفر هم من صدر عنهم من الجراءة على الدين ما يبيح دماءهم بكل حال، بحيث لا يحقنوا عهد ولا ذمة ولا صلح، وهم الذين سبوا الرسول صلى الله عليه وسلم وطعنوا فيه ككعب بن الأشرف، حيث هجا الرسول صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذية والهجاء والسب، قال: من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله. فقام محمد بن مسلمة بعد أن استأذن النبي صلى الله عليه وسلم، وحصلت القصة الشهيرة في قتل كعب بن الأشرف. لكن ما سبب قتل كعب بن الأشرف؟ أنه وقع في أمر فيه الجراءة على الدين وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سب النبي صلى الله عليه وسلم والتعدي. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية لما ذكر قصة كعب بن الأشرف قال: وإنما قتلوه لأجل هجائه وأذاه لله ورسوله. قال: ومن حل قتله بهذا الوجه لم يعصم دمه بأمن ولا عهد. ثم قال: لأن قتله حد من الحدود، وليس لمجرد كونه كافرا حربيا. هذا كلام بديع، يعني يقول السبب في قتل كعب بن الأشرف وأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لقتله بسبب الهجاء وسب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن قتله في يعني من قبيل إقامة الحد وجزاء لسب النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لأنه من الكفار الحربيين. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بقتل أحد من الكفار المعاهدين له من اليهود وقريش وغيرهم الذين صالحوا، مع شدة مكرهم وعدائهم للنبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الإسلام تيمي أيضا: وهذه كانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يهدر دماء من آذى الله ورسوله وطعن في الدين وإن أمسك عن غيره. وعلى هذا يتبين أن أئمة الكفر يطلق على من نقض العهد مع المسلمين، ويطلق على الطاعن في الدين والساب للرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا من الوجوه، من وجوه الرد على هذه الشبهة، أن لو فرضنا أن قادة الكفار من الطاعنين في الدين الذين هم من أئمة الكفر، فإن هذا يبيح دماءهم خاصة ولا يبيح دماء الآخرين ممن لم يطعن في الدين ولم يسب النبي صلى الله عليه وسلم. يدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستبح من دماء الكفار المعاهدين إلا من ثبت منه الأذى والطعن في الدين خاصة. أما الواقع اليوم فإنهم يقاتلون الجميع، يقاتلون الجميع، بخلاف فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي خص كعب الأشرف وابن الحقيق والجارية. أيضا من وجوه الرد على هذه الشبهة أننا لو تنزلنا وقلنا بجواز هذا الفعل فإن هذا الفعل لا يكون إلا بإذن الإمام، فإن الصحابة لم يقتلوا كعب بن الأشرف إلا بعد أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا دخل في الافتيات على الإمام. أيضا من وجوه الرد على هذه الشبهة أنه يترتب على التنزل بصحته يعني من المفاسد العظيمة ما يربو عن المصلحة، المفاسد التي تترتب عليه أكثر من المصالح. أيضا من الشبهات شبهة التترس، شبهة الترس، هذه شبهة دائما اليوم تطلق عند الجماعات الغالية لقتل معصومي الدم من المعاهدين والمستأمنين ومن يحميهم من رجال الأمن بقتل بحجة قتل التترس. يعني يقولون إذا وجد مجموعة من الكفار في مجمع أو في مركز ولا نستطيع أن نقتل هؤلاء الكفار إلا بقتل من حولهم ومن يحرسهم من رجال الأمن فإنه يجوز بحجة التترس أنهم تترسوا بهؤلاء فيقتلون تبعا معهم. وقالوا أن هذا يعني يحدث به النكاية بالكفار والإيلام لهم، والنكاية مقصود قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم وغيرها من الأدلة. وردوا هذه الشبهة من عدة وجوه. الوجه الأول، لا بد من إدراك حقيقة التترس. ما هو التترس؟ ما هو معناه؟ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. التترس في اللغة هو ما يحصل به التستر والتوقي في الحرب، سواء كان خشبة أو حديدة أو غيره. وأما اصطلاحا التترس هو ما يتخذه العدو من طائفة من الناس بمثابة الترس، يحمي بهم نفسه ليتمكن من جعل من يقاتله أن يخلي بينه وبين ما يريد الوصول إليه، مخافة إيقاع النكال بمن تترس بهم سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين. يعني لو كانوا مجموعة من الكفار أرادوا منع المسلمين من أن يقاتلونهم، جعلوا أمامهم مجموعة من النساء والأطفال من المسلمين مثل الترس، فهل يقاتل هؤلاء؟ هذه صورة التترس. طبعا القياس اليوم قياس مع الفارق، بعيد جدا عن هذه الصورة. صورة قتال المسلمين لكفار وضعوا أمامهم ترس من المسلمين، اليوم التفجير في مباني في مجمعات ويستدلون بهذه المسألة. الوجه الثاني أن مسألة الترس فيها خلاف طويل بين المجيزين وبين المانعين. في مدونات الفقه من يطلع يعني عشرات الصفحات في تفصيل هذه المسألة، ذكروا جملة من الأمور أود أن أشير إلى بعضها. اتفق الفقهاء أن قتل التترس لا يكون إلا لضرورة، لا يكون إلا لضرورة، وهذا مهم جدا. أيضا ذكر الفقهاء أن أحكام الترس والقتل خاصة بالمعركة والتقاء الجيوش وفتح الحصون، خاصة بأرض المعركة والتقاء الجيوش وفتح الحصون. أيضا فصلوا في الضرورة، قالوا ضرورة قتل الترس تكون عند استئصال جيش المسلمين أو ضياع الإسلام والمسلمين، وهذا مبالغة في مسألة الضرورة التي يكون عندها استخدام الترس. أيضا مما ذكره الفقهاء قالوا إن من ضرورات قتل الترس المنع من وجود مخرج آخر غير قتله، يعني لا يوجد أي طريقة أخرى إلا رمي الترس الذين جعلوهم أمامهم. فلو طبقنا مثل هذه الشروط على ما يفعله هؤلاء من قتل المستأمنين أو المسلمين لا يدخل في صورة الترس أبدا، لا من وجه الضرورة ولا من وجه أنه في أرض المعركة. وهذا هو الوجه الثالث، أن قتل المدنيين من معاهدين ومستأمنين وغيرهم تحت مسمى الترس باطل. لماذا؟ لأن الصورة في جواز قتلهم هي في حالة الحرب، في حالة الحرب. أما تفجير المباني وقتلهم في مثل هذه الأماكن فغير داخل صورة الترس في المواجهة العسكرية في أرض القتال. وأيضا من الوجوه من وجوه الرد أن قتال الترس قال العلماء لا يكون إلا بإذن الإمام، لا يكون إلا بإذن الإمام، ولا يكون لآحاد الناس. أيضا من الوجوه في الرد على هذه الشبهة خامسا أن ما تقوم به الجماعات الغالية من القتل لا يقاس عليه الترس، لأنه غالبا استهداف أشخاص بأعيانهم، أشخاص بأعيانهم. وأمثل الصور لذلك هو ما يسمى اليوم بالاغتيال، وهي جزما عند الفقهاء لا تدخل في صورة التترس ولا مسمى المعارك. وأيضا من الوجوه من وجوه الرد كما أسلفنا أن قتل المدنيين الأبرياء من معاهدين ومستأمنين لابد أن يكون في حال المواجهة والالتحام، وهذا الأمر مفقود، هذا الأمر مفقود في هذه الصورة. أيضا من وجوه الرد أن الواقع أثبت أن أكثر عمليات العنف التي قامت بها الجماعات في قتل المدنيين والأبرياء يكون من قبيل القصد وليس الضرورة، أنهم يتقصدون قتل هؤلاء وليس للضرورة، مع وجود غيرها من السبل. أيضا من وجوه الرد أن مسألة النكاية المتوهمة غير موجودة، يعني هل حصلت النكاية بالكافرين كما يرجون؟ النتائج تدل على عكس هذا الأمر. أيضا من الجزئيات المتعلقة بهذا الموضوع في مسألة الترس استدلوا قالوا من أدلة جواز استخدام الترس أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى أهل الطائف بالمنجنيق، وهذه من صورة التترس. قالوا ويغلب على الظن بأن هذا يستهدف النساء والصبيان، لكن هذا أيضا مردود. لماذا؟ لأن العلماء ضعفوا هذه القصة، هذه القصة ضعيفة الأسانيد بين الإرسال وبين الضعف الشديد، فلا يصح الاستدلال بقصة المنجنيق ورمي أهل الطائف. وأيضا الشريعة ضيقت نطاق رمي الترس، ولذلك العلماء استنبطوا من قصة قتل أبي رافع وكيف أن عبد الله بن عتيك الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحاشى أن يقتل أحدا من أهل البيت، تحرى الدقة، يعني كان في مكان ظلام وتكلم بصوت حتى يعرف أبو رافع وأنه صاحب الصوت حتى لا يطعن بالسكين أحدا من أهل البيت من النساء والصبيان. الحافظ ابن حجر علق على هذه الحادثة وبين ما فيه من شدة التحري، قال وقال مالك والأوزاعي لا يجوز قتل النساء والصبيان بحال، حتى لو تترس أهل الحرب بالنساء والصبيان أو تحصنوا بحصن أو سفينة وجعلوا معهم النساء والصبيان لم يجوز رميهم ولا تحريقهم. إذن كل هذه الضوابط وهذه التفاصيل من الضرورة ومن الالتحام ومن إذن ولي الأمر ومن مراعاة المفاسد غير متصورة فيما يقوم به اليوم الجماعات المتطرفة والإرهابية من التفجير في بلاد المسلمين أو في بعض المباني بدعوى أن فيها من الأجانب، إلى جانب أنها تخالف الأصل العام من عدم قتل المعاهدين والمستأمنين. أيضا من الشبهات شبهة التبييت، شبهة التبييت، واستدلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء من غير ما يكون لديهم علم، فقتل مقاتلتهم وسبى ذريتهم وأصاب منهم يومئذ جويرية ابنة الحارث، فاستدلوا بهذا على جواز التبيت، أن تكون الإغارة ليلا على الكافر فجأة، وقالوا هذه الإغارة لا يسلم منها أن يدخل من لا يقصد به القتال من النساء ومن الأطفال ومن غيرهم. والرد على هذه الشبهة أن من وجوه أن تنزيل هذا الحكم بعيد عن مسألة تحقيق المناط، لأن المقصود بقضية التبييت الكفار المحاربين الذين بلغتهم الدعوة فلم يقبلوها ولم يقبلوا الجزية كما بينه العلماء، يعني التبييت يكون للكفار المحاربين الذين بلغتهم الجزية الذين بلغتهم الدعوة ولم يقبلوا الجزية، فتنزيله على الآمنين في بلاد المسلمين بعيد جدا، وكذلك تنزيله على معصومي الدم من المعاهدين والمستأمنين كذلك بعيد. ولذلك رمي النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي يستدل به بقصة بني المصطلق حديث الصعب بن جثامة إنما ينصب على كفار حربيين بلغتهم الدعوة ولم يقبلوا الجزية وليست لغيرهم. أيضا من وجوه رد هذه الشبهة أنه لا يمكن بحال أن يكون هذا العنف بقتل الأبرياء والمستأمنين من الإسلام، يعني طريقتهم هم طريقة الجماعات الغالية، لأنه يخالف قصد الشريعة وما بعث النبي صلى الله عليه وسلم به من الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أيضا من وجوه الرد على هؤلاء يقال أن الأصل المحكم أن القتال يكون لأهل المقاتلة والممانعة، أن القتال يكون لأهل القتال والممانعة بدليل النصوص الكثيرة وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، قال ابن عباس ومجاهد هي محكمة أي قاتلوا الذين هم بحالة من يقاتلونكم ولا تعتدوا في قتل النساء والصبيان. وذكرنا الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم من استنكاره لقتل النساء والصبيان كقول النبي صلى الله عليه وسلم اغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله ولا تمثلوا ولا تغلوا ولا تقتلوا وليدا، وأيضا قصة الصحابة لما كانوا مجتمعين على امرأة قد قتلت فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت هذه لتقاتل، يعني ليست من أهل القتال وليست من أهل الممانعة. يقول شيخ الإسلام تيمية في تقرير هذه المسألة أن القتال أن هذا محكم أن القتال يكون لأهل المقاتلة والممانعة من يقاتل ومن يمانع، أما المستأمنين والمسلمين الذين يقتلون في مثل هذه الأماكن فلا يدخلون. قال شيخ الإسلام تيمية وإذا كان أصل القتال المشروع في الجهاد ومقصوده هو أن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله هي العليا فمن امتنع من هذا قتل باتفاق المسلمين، وأما من لم يكن من أهل الممانعة والمقاتلة كالنساء والصبيان والراهب والشيخ الكبير والأعمى ونحوهم فلا يقتل عند جمهور العلماء، فهم يخرجون من هذه الصورة. أيضا من وجوه الرد على مسألة التبييت خامسا على التسليم بأن هؤلاء حربيون يقال إنما جاز التبييت للحاجة وليست هي الأصل، ليست هي الأصل، يعني الأصل تحريم قتل نساء الكفار وصبيانهم وشيوخهم حتى في ساعة القتال. فهذه الصورة إنما جازت للحاجة، والواقع في حال الجماعات الغالية البعد عن مسألة النظر إلى الحاجة أو الضرورة، إلى جانب ما ذكرناه. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا مع غيرهم، لم يبيت النبي صلى الله عليه وسلم اليهود وهم مجتمعون في حصونهم وقلاعهم وغيرهم. أيضا من الشبهات شبهة جهاد الدفع لا يشترط له إذن ولي الأمر، وطبعا هذا الكلام نزلوه في مسألة ما ذكرناه يعني سابقا من الذهاب للخارج، وقالوا أن دائرة جهاد الدفع توسعت فيشمل سائر البلاد. طبعا الجواب عن هؤلاء، يقال أن الذهاب إلى بلد آخر لمشاركتهم في الدفاع هذا يسميه العلماء جهاد النصرة، جهاد النصرة، يعني قوم دخل عليهم الكفار واستضعفوا ويحتاجون إلى النصرة. والنصرة كما سبق أن ذكرنا لها شروط، أهم شرطين ألا يكون عهد، ألا يكون عهد بين المسلمين وبين هؤلاء الذين يقاتلون المسلمين في ذلك القطر، كما في الآية وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. وأيضا ذكرنا شرط القدرة، والدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بصير وأبي جندل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يساعدهم ولم ينتصر لهم للضعف من جهة وللعهد من جهة أخرى. فإذا هذا، أما إذا قصد دفع الكافر إذا دخل في البلد كهيئة دفع الصائل فهذا لا شك فيه، وقلنا أن جهاد الدفع أمره واسع لا يشترط فيه يعني إذن الوالدين ولا إذن الغريم ولا إذن ولي الأمر على خلاف فيه. أيضا من الشبه شبهة إسقاط إذن ولي الأمر بقصة أبي بصير وأبي جندل التي ذكرناها، هذه القصة في صلح الحديبية، جاء في الحديث صحيح البخاري، أقرأ جزء من الحديث، الحديث الطويل. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم، فأرسلوا في طلبه، كان العهد أن يرجع إليهم من يأتيهم، فأرسلوا في طلبه رجلين فقالوا العهد الذي جعلت لنا، فدفعه إلى الرجلين، دفع النبي صلى الله عليه وسلم أبو بصير هذا المسلم الذي جاء يستنصر بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى الرجلين، فخرجا به حتى بلغ ذا الحليفة، فنزلوا يأكلون من تمر لهم، فقال أبو بصير لأحد الرجلين، كان صاحب ذكاء، لأحد الرجلين: والله إني لا أرى سيفك هذا يا فلان جيدا. فاستله الآخر، يعني نظر إليه يرفع السيف، فقال: أجل. قال: والله إنه ليس جيد، لقد جربت به ثم جربت، يعني يمدح هذا السيف. فقال أبو بصير: أرني أنظر إليه، يعني أرني أنظر هذا السيف، قربه من أبي بصير، قال: فأمكنه منه فضربه حتى برد، يعني ضربه حتى مات، ضرب هذا الكافر، وفر الآخر حتى أتى المدينة، فدخل المسجد يعدو، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه: لقد رأى هذا ذعرا ما يخيفه. فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتل والله صاحبي وإني لمقتول، يعني فر من أبي بصير. فجاء أبو بصير فقال: يا نبي الله، قد والله أوفى الله ذمتك، قد رددتني إليهم ثم أنجاني الله منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم مدحا له لما رأى أنه استطاع أن يقتل واحد ويركض وراء الثاني ليقتله: ويل أمه مسعر حرب، يعني رجل حرب، لو كان له أحد، ولكنه ليس تحت ولاية النبي صلى الله عليه وسلم ولا ذمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم، فخرج حتى أتى سيف البحر، منطقة لا تتبع ولاية النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وينفلت منهم أبو جندل ابن سهيل، فلحق بأبي بصير، يعني كان أبو بصير لوحده في سيف البحر، التحق به أبو جندل. قال: فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير، حتى اجتمعت منهم عصابة، صاروا مجموعة كلهم في سيف البحر، أبو بصير وأبو جندل ومجموعة من الذين أسلموا في مكة، لا يستطيع أن يذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسبب الصلح، لكن كونوا لهم مجموعة في سيف البحر. قال: حتى اجتمعت منهم عصابة، فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها، فقتلوهم وأخذوا أموالهم. يعني ما يتركون قافلة من قريش إلا ويقتلونها. فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده بالله والرحم، لما أرسل فمن أتاه فهو آمن، يعني كل من يأتيه من مكة فهو آمن حتى يتخلصوا من قتل أبو بصير وأبو جندل لهم. هذا يعني جزء من القصة في صحيح البخاري. فأبو بصير قتل وقتل مجموعة من هؤلاء ونهبوا أموالهم، قالوا دون الرجوع إلى إذن الرسول صلى الله عليه وسلم، فلماذا نشترط إذن ولي الأمر؟ لماذا تنكرون علينا الاقتداء بهؤلاء الصحابة؟ والرد على هذه الشبهة أن أبو بصير ومن لحق به كانوا غير داخلين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكونوا تحت عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش، وهذا مصرح به في القصة. ولذلك رد النبي صلى الله عليه وسلم في البداية أبو بصير إليهم. وسئل العلامة الشيخ صالح الفوزان: ما رأي فضيلتكم في من يستدل على عدم إذن الإمام بالجهاد بقصة أبي بصير؟ فقال: أبو بصير ما هو في قبضة الإمام، أبو بصير في قبضة الكفار في ولايتهم، فهو يريد أن يخلص نفسه من الكفار وليس هو تحت ولاية الرسول صلى الله عليه وسلم. الحافظ ابن حجر في فتح الباري لما علق على هذه القصة قال: ولا يعد ما وقع من أبي بصير غدرا، لأنه لم يكن في جملة من دخل في المعاقدة، إذن لا يصح الاستدلال بقتل أبي بصير للمشركين لأنه غير داخل في العهد. أيضا من الشبهات شبهة مغفرة الذنوب للشهيد ولو ترك الشروط، شبهة مغفرة الذنوب للشهيد ولو ترك الشروط. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يهراق من دم الشهيد يغفر ذنبه كله إلا الدين، حديث في الطبراني وحسنه الشيخ الألباني. فقال: لو أنه خرج من غير إذن الوالدين وخرج من غير إذن ولي الأمر فإنه عند أول قطرة من دمه تغفر الذنوب، فلا يلزم أن يلتزم مثل هذا الشرط. والرد على هذه الشبهة من عدة وجوه. الوجه الأول أن هذا الفضل وهو مغفرة الذنوب هو للشهيد، فهل يجزمون لأنفسهم بالشهادة وهو أمر غيبي؟ هذا وجه. الوجه الثاني: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فكيف يتقرب إلى الله بالمعصية؟ كيف يتقرب إلى الله بالعقوق؟ كيف يتقرب إلى الله عز وجل بمخالفة ولي الأمر؟ أيضا من وجوه الرد على هذه الشبهة أن الذنوب التي تكفرها الشهادة ما كان في حق الخالق لا المخلوق، بدليل إلا الدين. قال النووي في شرحه: هذه الفضيلة العظيمة للمجاهد وهي تكفير خطاياه كلها إلا حقوق الآدميين، وإذن الوالد من حقوق الآدميين كما أسلفنا. أيضا من وجوه الرد أن هذا الفعل يخالف عمل السلف، فإن السلف كانوا يعملون الأعمال مع الخوف، وهم يعملون هذا العمل كأنهم ضامنون وأيضا من وجوه الرد على هذه الشبهة أن هذا من التألي على الله. كيف عرفوا أن الله يغفر لهم؟ هذا تألي على الله عز وجل. وأيضا من وجوه الرد أن تكفير العمل للسيئات مشترط باجتناب الكبائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، والحديث ما اجتنبت الكبائر، وعقوق الوالدين هنا كبيرة، ومخالفة ولي الأمر كبيرة. فهذا الاستدلال بعيد جدا، ويدل على الجهل بالكليات الشرعية. أيضا من الشبهات شبهة المرء يبعث على نيته مهما كانت الراية. قالوا لو أنا دخلت تحت راية بعثية أو قومية أو داعشية أو غيرها، المهم النية، والإنسان يبعث على النية. واستدلوا بالحديث، حديث أم المؤمنين عائشة: يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. حديث البخاري. والرد على هذه الشبهة أيضا من وجوه: الوجه الأول أن هذا الحديث ليس في قبول العمل، ليس في قبول العمل، فلا بد في العمل من الإخلاص والمتابعة، وإنما هذا الحديث ما يكون في الآخرة من استحقاق العذاب. أيضا أن الاستدلال بهذا الحديث يخالف المحكم في هذا الباب، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل تحت راية عمية يدعو إلى عصبية أو ينصر عصبية فقتلة جاهلية. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بالنية، كل قتلة كانت على هذه الصورة بالعصبية والجاهلية أو الحزبية فهي قتلة جاهلية. أيضا من وجوه الرد ما ذكره النووي في فقه هذا الحديث، قال: في هذا الحديث من الفقه التباعد من أهل الظلم لئلا يناله ما يعاقبون به. فكيف يذهب عند أهل الظلم هذه الجماعات وهذه التيارات؟ ألا يخشى على نفسه؟ أيضا من الشبهات شبهة قتل كعب الأشرف، قالوا هو دليل على جواز الاغتيالات، كما أسلفنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جابر في الصحيحين، قال: من لكعب بن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله. فقال محمد بن مسلمة: أتحب أن أقتله يا رسول الله؟ قال: نعم. الجواب عن هذه الشبهة أن هذا خاص بأهل الحرب، أن هذا خاص بأهل الحرب. والدليل تبويب البخاري: باب الفتك بأهل الحرب. أما إذا لم يكن حربيا من المستأمنين والمعاهدين، هذا ابتداء لا يدخل في الصورة. وأيضا كما أسلفنا في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، الوجه الثاني أن هذا خاص بمن سب النبي صلى الله عليه وسلم وطعن في الدين. والوجه الثالث أن هذا الفعل وهو قتل كعب بن الأشرف كان بإذن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فالأصل منع الغدر ومنع الفتك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفتك مؤمن، أي لا يغدر المؤمن. أيضا من الشبهات شبهة قتال الدول الإسلامية على أنها الطائفة الممتنعة. هذه شبهة، الطائفة الممتنعة مثل مانعي الزكاة، الذين يتبنون كبيرة ترك واجب أو فعل محرم ويكون لديهم منعة ويدافعون عن هذا الأمر، جماعة يتركون واجب أو يفعلون كبيرة ويقاتلون على هذا الأمر، مثل قاتل مانعي الزكاة. فقالوا أن الدول الإسلامية اليوم قتالها كقتال الطائفة الممتنعة. وطبعا لو عرفنا الطائفة الممتنعة نجد أن هذه الصورة يعني بعيدة جدا. نقول: أين الواجبات المتروكة أو المحرمات المرتكبة التي يدافعون عنها؟ ما هي الواجبات التي تركوها ويدافعون عنها، أو المحرمات التي يدافعون عنها؟ أيضا من وجوه الرد ثانيا أن المخاطب بقتال الطائفة الممتنعة هو ولي الأمر وليس الآحاد. أيضا من وجوه الرد ثالثا، لا يلزم من إباحة المقاتلة إباحة القتل. مانعي الزكاة يقاتلون ولا يقتلون، فرق بين المقاتلة وبين القتل. أجاز الشرع قتالهم ولم يجز قتلهم، فرق بين المقاتلة والقتل، كما في البغاة ومانعي الزكاة وغيرهم يأخذون نفس الحكم. أيضا نقول لو سلمنا لكم بقتال الطائفة الممتنعة، أين شرط القدرة؟ أيضا يقال لهم من وجوه الرد، أين تقدير المصالح والمفاسد من جراء التفجيرات والاغتيالات في بلاد المسلمين تحت هذا المسمى؟ أيضا من الشبهات شبهة مفسدة بقاء الكفر أعظم من مفسدة القتل. قالوا هم صحيح لما يقعون في التفجيرات والاغتيالات يحصل قتل، قال لكن أشد منه الكفر، قال فالقتل أخف من الكفر، قال فنحن نفعل الأخف حتى يجتنب الأعظم. والرد عليهم من وجوه، الوجه الأول أن الموازنة بين المفاسد والمصالح لا تكون بالأهواء والآراء، وإنما يرجع إلى العلماء وفق آلات الاجتهاد. أيضا يقال لهم ثانيا أنكم لم تدفعوا أي من المفسدتين، لا مفسدة الكفر ولا اندفاع مسألة القتل، فلا للإسلام نصروا ولا للكفر دحروا، ما فعلوا شيء تحت هذا المسمى. أيضا من وجوه الرد ثالثا أن الموازنة بين مفسدة الكفر والقتل لا بد فيها من مراعاة المعاهدات والهدنة والاتفاقات الدولية. الوجه الرابع لرد هذه الشبهة نقول لا خلاف أن فتنة الكفر ومفسدة أعم وأعظم من فتنة القتل، لكن الضابط في دفع هذه المفسدة هو فقدان الوسائل الأخرى وهي الدعوة إلى الله عز وجل وغيرها من الأمور. أيضا من الشبهات شبهة إبطال العقود والمعاهدات التي تعصم الدماء، ولعل الشيخ محمد غيث تطرق إلى هذه المسألة، فهم يقولون أن هؤلاء المستأمنين الذين دخلوا إلى بلاد المسلمين لا عقد لهم ولا صلح، ويبنون على الأمور التي سبقا ذكرناها من نقضهم للعهد، وقالوا أن هذا يخالف أصل الولاء والبراء. ونحن نقول أن هذا الباب قررته الشريعة في النصوص التي سبق أن ذكرناها، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، والنبي صلى الله عليه وسلم عقد الأحلاف، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم في حلف المطيبين، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحلاف الجاهلية الخيرة، قال أوفوا بحلف الجاهلية فإنه لا يزيده إلا شدة. وأيضا هذه الأحلاف ترجع إلى نظر ولي الأمر، هو الذي يقدر كما قال شيخ الإسلام تيمية، ويجوز عقدها مطلقا ومؤقتا، أي من ولي الأمر، ولا يجوز خفر هذه الذمة. أيضا من الشبهات وهي الشبهة الأخيرة شبهة القتال بسبب الاستعانة بالكفار، بسبب الاستعانة بالكفار، واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فلن أستعين بمشرك. وأيضا في حديث أبي حميد الساعدي طلب نفر من بني قينقاع القتال مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم قال قل لهم يرجعوا فإنا لا نستعين بالمشركين. والرد على هذه الشبهة أن هذه المسألة من مفردات مسائل الفقه وليست من مسائل العقائد، مسألة الاستعانة بالكفار. ثم يقال لهم الوجه الثاني أن هذه المسألة حصل فيها الخلاف بين الفقهاء، الخلاف في المذهب في هذه المسألة خلاف طويل جدا، واختلفوا في المواضع، يعني مواضع الاستعانة، الاستعانة بهم على قتال الكفار، الاستعانة بهم على قتال البغاة. قال ابن المنذر: باب ذكر الاختلاف في المشرك يستعان به على العدو. قال: فإن استعان بهم إمام أعطوا أقل ما قيل، وهو أن يرضخ لهم شيئا. ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة في رواية مشهورة في المذهب، وهي رواية أيضا عن الإمام مالك، إلى جواز الاستعانة بغير المسلم عند الحاجة. واشترط الشافعية والحنابلة أن يعرف الإمام حسن رأيهم في المسلمين. هذا يدل على الخلاف في هذه المسألة. ثم يقال لهم أيضا أن جواز الاستعانة، من أجاز الاستعانة استدل بأدلة كثيرة جدا. طبعا هذه المسألة أثاروا فيها ضجة عظيمة في حرب الخليج، والاستعانة بالأمريكان يبان غزو صدام للكويت، واللجنة الدائمة أفتت بجواز الاستعانة، وكثير من المشايخ وبينوا أنها مسألة خلافية، فما كان منهم إلا الطعن في الولاء والبراء والتكفير، حتى أن بعضهم كفر الشيخ بن باز على هذه الفتوى وهي جواز الاستعانة. من أدلة جواز الاستعانة التي استدلوا بها دخول قبيلة خزاعة في حلف النبي صلى الله عليه وسلم لما عاهد كفار قريش وفيهم مشركون وقاتلت مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح. أيضا من الأدلة على جواز الاستعانة اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم العيون المأمونة من الكفار للتجسس على الكفار الحربيين، وهذا يدل على الاستعانة بهم في أمر الجهاد وفق شروط، وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، فبعث عينا من خزاعة. قال ابن القيم: من فوائد قصة الحديبية ومنها الاستعانة بالمشرك المأمون في الجهاد جائزة عند الحاجة، لأن عينه الخزاعي كان كافرا. وأيضا إخبار النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان ثالثا عن قتال المسلمين والروم معا في صلح بينهم لعدو من ورائهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستصالحون الروم صلحا آمنا، فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم، فتنصرون وتغنمون وتسلمون. أيضا استعانة النبي صلى الله عليه وسلم بالمنافقين في غزواته، خاصة في يوم أحد، وهذا كلها أدلة استدلوا بها، أكثر من 10 أدلة على جواز الاستعانة بالكفار. أيضا من المسائل أذكرها سريعا وهي في الختام: موانع الجهاد. ذكر العلماء للجهاد موانع أجملها في 4: أولا عدم قدرة المسلمين واستطاعتهم على القتال لضعف قوتهم أو قلة عددهم. ثانيا وجود عقد سابق للصلح والمهادنة مع الكفار. ثالثا تحقق مصلحة الصلح ابتداء كما في صلح الحديبية وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. رابعا أن تكون المفاسد المترتبة على قتال الكفار أكبر من المصالح المتوقعة من قتالهم، وهذه طبعا يقدرها العلماء الراسخون، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية. المسألة الأخيرة آداب الجهاد، وهي كثيرة، منها عدم الغدر وعدم قتل النساء والأطفال والشيوخ الكبار والرهبان، ومنها البعد عن العجب والبطر والرياء، ومنها عدم تمني لقاء العدو، وعدم تحريق الآدمي والحيوان بالنار، ومنها النهي عن المثلة، كان ينهانا عن المثلة، وهي طبعا فيها شبهات في ما تقوم به بعض التيارات الجهادية، والنهي عن الغلول لا يغل المؤمن، وعدم نقض العهد حديث من قتل معاهدا، ومنها عرض الإسلام على العدو فإن أبوا فالجزية، ومنها الصبر والإخلاص واجتناب المعاصي والدعاء وطلب النصر والتأييد من الله. هذه جملة المسائل المتعلقة في باب الجهاد وذكر الشبهات، ذكرنا قرابة 25 شبهة على وجه السرعة لضيق الوقت، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بما ذكرناه وأن يبارك في هذه الدورة العلمية وفي هذه الدروس النافعة، ونشكر كل من كان سببا في إقامة هذه الدورة المؤسسة إدارة وعاملين، والشكر موصول لكم للصبر والاحتساب والإفادة في من هذه الدورة. السؤال أظن يعني سبق أن ذكرناه في اللقاء الماضي في قضية يعني تكافؤ المسلمين وإعداد العدة، ذكرنا التفصيل في هذه المسألة في اللقاء الماضي. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه لذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.